المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمته وأن يبلغنا طاعته وأن يزيدنا من العلم والهدى والبر والتقى وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يديم علينا العلم والتوفيق له والترقي في درجاته والوصول إلى غاياته وأن يعقبنا العمل والتعليم والهدى فيه، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة، حضرتم في هذا المجلس أو استمعتم أمام الشاشات، فهي سلسلة من هذه المدارس والمجالس التي يبنى فيها العلم ويؤسس فيها قول الله جل وعلا أو يدرس فيها قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، بما يكون بإذن الله جل وعلا فيه نفع لنا جميعا. فهنيئا لمن انضم إلى هذه الكوكبة، وهنيئا لمن دخل في هذا الميدان، ولمن تبنى هذا اللواء فرفعه وتحمل تبعته وأنفق وقته فيه وتعاهد مجالسه يطلب ما عند الله سبحانه وتعالى، لا يطلب في ذلك تزودا في الدنيا ولا تكثرا من الأمور ولا تشهيا كما يذهب أهل القنوات والشاشات إلى ما يضحكون أو يسخرون به أو يضيعون به الأوقات أو يكون فيه بلاء دينهم أو دنياهم. نسأل الله السلامة والعافية. تعرفون أننا الحمد لله أنهينا ثلاثة أحاديث، وإن كنا بودنا الحقيقة أن نأتي على الأحاديث على وجه أسرع، لكن لما كانت هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأربعين في بداياتها من أهم الأحاديث، كان الوقوف عليها أو تفصيل بعض المسائل فيها يعني مما يستوجب علينا الوقوف ولو أمضينا بعض الوقت أو أسهبنا في بعض الشرح، لكن لعله فيما إن شاء الله يأتي من المجالس القادمة أن يكون ذلك أقل شرحا أو أكثر اختصارا، والله الموفق. لعلنا وصلنا إلى الحديث الرابع ونستهله كالعادة في قراءة نسمعها جميعا ثم نعود إلى بعض التعليقات المتعلقة بهذا الحديث.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين.
آمين آمين.
قال النووي رحمه الله: الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن مسعود حديث عظيم، رضي الله تعالى عن عبد الله وأرضاه وعن سائر أصحاب رسول الله. هو ممن أسلم قديما وكان سبب إسلامه لما كان راعيا وجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه أن يحلب لهم فقال إنه مؤتمن عليه حتى أتى يعني طلب منه أن يأتي بما بمن لم تلد أولا، ثم لما مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم دغ لبنها فحلب منها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سقى وشرب، ثم مسح عليها فعادت كما كانت. فكان ذلك سبب إسلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث الذي حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله عبد الله هو من الأحاديث العظيمة، ويشتمل على مهمات من المسائل تتعلق بمسائل الإيمان، منها الإيمان بالغيب والإيمان بالقدر والإيمان بالملائكة ووظائفهم وإرسال الله جل وعلا لهم وما يقومون به من الأعمال والوظائف، وفيها الإيمان باليوم الآخر، وفيها الإيمان بعلم الله السابق وبكتابته وأيضا خلقه للخلائق وتكوينه للعباد، كل ذلك مما جاءت به أو جاء في هذا الحديث، أيضا ما يكون من أحوال الجنة والنار واليوم الآخر وتفاصيل المسائل المتعلقة بذلك. كما أن في هذا الحديث أيضا إشارة إلى مسألة عجيبة، ولأجل هذا ترى أن عبد الله بن مسعود قال وهو الصادق المصدوق، وهي كلمة عظيمة تدل على أصل كبير في تسليم الصحابة وانقيادهم وقبولهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في ذلك ما استوعبته قلوبهم وقرب من نفوسهم وكان مما يألفونه في حياتهم، أو كان ذلك مما لا يمكن تصوره عندهم، ومع ذلك فإنهم يؤمنون ويصدقون. ولذلك لما كان ذكره لأحوال الجنين وتنقلاته في رحم الأم حيث لا يدري بذلك من هو مثلهم، ولم يكونوا يألفوا مثل ذلك العلم، ولم يكن ذلك من اليسر والسهولة الاطلاع عليه، ومع ذلك أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو الصادق المصدوق. ومثل هذا لما جاء إلى أبي بكر وقيل إن صاحبك قال أنه قد ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة، فأتصدقه في ذلك؟ وكأنهم أرادوا بهذا أن يمتحنوا أبا بكر الصديق ويظهروا بذلك ما يمكن أن يكذب به رسول الله. قال أصدقه في خبر السماء، أفلا أصدقه في خبر الأرض؟ فإذا كان ما يأتيه من الله جل وعلا يصدقه فيه وهو أعظم وأكبر وأجل، وما يترتب عليه من أمر الدنيا والدين والدنيا والآخرة يصدقه فيه، فلا شك أن ذلك أعظم، فتصديقه لما هو دونه جار ولا شك. ولهذا قال وهو الصادق، يعني هو صادق فيما أخبر به، حتى ولو أعيا عقولنا أو عقولنا أن تدرك ذلك أو أن تحيط به أو أن تعرفه أو أن يكون له أصل في علومهم أو ما تلقوه من آبائهم أو غير ذلك مما ألفوه. إذا أردنا أن نقف في مثل هذا، فأيضا في هذا إشارة إلى معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فأي شيء أعظم من أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيل ما يكون في رحم المرأة في جوفها في بطنها من تحركات الجنين وتنقلاته وتحولاته، كل ذلك مما لا يدرك بمجرد النظر ولا بالرؤية ولا غير ذلك، لأنه خاف وهو في جوف المرأة. ومع ذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى خبر السماء ويأتيه الأمر من الله جل وعلا ويوحى إليه إن هو إلا وحي يوحى، كان إخباره دقيقا وذكره في ذلك يعني تفصيلا على وجه لما تجدد من أمور الطب والآلات والمخترعات ونحو ذلك لم تكد تزد على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خبره في حديث ابن عبد الله بن مسعود، وقد جاء نحو من ذلك في كثير من آيات الله جل وعلا في كتابه، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. نحو من ذلك جاء في سورة الحج، جاء في أيضا سورة المرسلات، جاء في غير ما آية من كتاب الله جل وعلا.
ففي هذا يعني من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا تحدثت إلى بعض الكفرة وغيرهم ممن لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أنه أخبر بنحو من ذلك على نحو ما جاء بالطب، فإن هذا من أعظم ما يكون استجلابا لهم وإذانا بتغير نظرهم وزيادة تأملهم في هذا الدين وما جاء في تفصيلاته وأحكامه وما جاء من مسائله ودلالاته التي هي فيها صلاح العباد في الحال وفي المعاد. نسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يزيدنا من العلم والهدى. كما قلنا أيضا تصديق الصحابة هذا أمر ظاهر، ولذلك قال في الحديث وهو الصادق المصدوق. وهنا أريد أن أقف وقفة، وهو أنه ينبغي لطالب العلم وللخطيب أن يستهل الحديث بما يناسبه، فلما كان ذلك الحديث من أمور الغيب والتي يند عن الأذهان معرفتها وسهولة تلقيها والاستسلام لها، فإن عبد الله بن سعود قدم بهذه المقدمة قال وهو الصادق المصدوق حتى تدعن لذلك القلوب وتتلقاه بدون ما شك ولا حيرة ولا ريب ولا تغير. وهذا مما ينبغي لطالب العلم في مقدمات دروسه ومجالسه وخطبه ومواعظه بما يناسب الحال. وإذا أردنا أن نقف مع هذه بعض الألفاظ التي جاءت في الحديث، قال يجمع إن أحدكم يجمع خلقه، وهذا فيه إشارة إلى ما يكون من أنه الخلق مبدأه ما يصير من ما يقذفه الرجل في رحم المرأة وما ينتج عن ذلك بعده من تنقلات وأطوار للحمل والجنين. ثم قال خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، وهذا يعني نطفة التي هي نطفة المني، ولذلك يقولون أنها لا تتغير في هذه 40 في الغالب وتبقى كما كانت، ثم بعد 40 تتحول إلى دم متجمد وهو العلقة، ثم بعد 40 تكون مضغة، مضغة لحم. اللحم إذا رأيتم إذا أخذ الإنسان قطعة لحم فمضغها كيف تكون، فكذلك تكون إيش العلقة إذا وصلت إلى هذه المدة أو 40 الثالثة التي تنتقل بها إلى مضغة. نعم. ثم بعد ذلك جاء في الحديث أنه يرسل الملك فينفخ فيه الروح، والروح معلوم أنها من عجائب ما جعل الله جل وعلا في هذه الأكوان، وهي يعني مما اختلف فيه كثير من العلماء أو الفلاسفة ومن تكلم على أصل على غير أصل، لكن لذلك كان من أعظم ما حير اليهود لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان الجواب من عند الله، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فما أعظم هذا الجواب الذي هو جواب في كتاب الله جل وعلا وآية من آيات الله تتلى إلى يوم القيامة. إذا تكلمنا عن نفخ الروح في الجنين فقد جاء في هذا الحديث أنها تكون بعد 4 أشهر، وللسلف في ذلك أقاويل كثيرة وخلافات بناء على ما جاء في هذا الحديث، لكن هذا الحديث صريح في ذلك ظاهر فيه، ما جاء في الأحاديث أنه يتقدم ذلك بقليل، فبعضها قد يقال أنه يعني يحصل فيه شيء من التفاوت، ومنهم من يقول أن العمدة على ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وجاءت من الأحاديث المتابعة له فتدل على أن ذلك هو الأمر المرجح أو الأمر الذي يمكن أن يقطع به ويتعلق به الحكم، ولأن نفخ الروح يتعلق به أحكام، وذلك أنه إذا نفخ الروح في الجنين فإنه إذا مات فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن، كما أنه أيضا يكون له من الأحكام المتعلقة بذلك أنه لو جني على المرأة في حملها فأسقطت بعد نفخ الروح فإنه يكون مما أيضا تعتبر جناية موجبة للدية. أما ما قبل نفخ الروح فهل لهذه النطفة أو هذه العلقة أو هذه المضغة حرمة أو لا حرمة لها؟ هذا مما جرى فيه خلاف. فكما قلنا أجمع أهل العلم أنه بعد نفخ الروح التي هي الأربعة اللي هي 120 يوم فهذه لا يجوز أن يعتدى عليها، والجناية على في ذلك جناية مضمونة في الشرع. لكن ما قبل ذلك فإن أهل العلم يختلفون. فأما ما قبل الأربعين فالخلاف في هذا أيسر، ولأجل ذلك ذهب فقهاء الحنابلة والشافعية وجماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز إلقاؤها، يعني أنه لا حرمة لها بالنسبة للزوجين، وذلك أنهم يقولون أنها كما أنه يجوز أن يعزل الرجل عن امرأته أو بما بالأسلوب العصر الآن يتعاطى موانع الحمل ومن ذلك العزل، فكذلك هذه النطفة إذا أخرجت من الرحم فكذلك إذا أخرجت فألقيت خارج الرحم فكذلك إنزالها بعد استقرارها، لأنها لم تتكون بعد ذلك، لأنها لم تتكون بعد ذلك. أما بعد الأربعين إلى نفخ الروح فهذا هو محل الكلام. فمن أهل العلم من يقول أنها لما تكونت وتجمعت صار لها حرمة، وانتقلت عن حقيقتها الأولى التي هي نطفة مني ملقاة في الرحم، وإنما صارت شيئا آخر، ولذلك منع من هذا فقهاء الحنابلة وجمع من أهل العلم خلافا للشافعية الذين يقولون أنها لم ينفخ فيها الروح فلا حرمة لها، فكما تلقى قبل ذلك فتلقى بعد ذلك ما لم ينفخ فيها الروح. وعلى كل حال فإن الإلقاء قبل الأربعين أيضا عند أهل العلم مشروط بثلاثة شروط: أولا أن يكون كما قلنا قبل الأربعين، وأن يكون برضا الزوجين، وأن يكون بدواء مباح، لأن لكل واحد من الزوجين حق في تلك النطفة، فلا يجوز لواحد أن يتجاوز حق الآخر. طيب إذا ألقت المرأة هذا الجنين أو سقط من بطنها فهل له أحكام قبل نفخ الروح فيه؟ فهذا لا يخلو من حالين عند أهل العلم: إما أن يكون قد تخلق أو لا. فإن كان قد تخلق، وش معنى تخلق؟ يعني بان فيه ما يدل على خلق الإنسان، رجل، يد، نحو ذلك، فهذا يقولون من أنه إذا وضعت أو أسقطت فإنه يكون الدم الذي يخرج منها دم نفاس، فتمتنع من الصلاة ونحو ذلك، ويمتنع منها زوجها وما يترتب على أحكام النفاس، واضح؟ ومثل ذلك لو كانت يعني فيه أو في هذا اللحم المتجمع ما يدل على الصورة الخلفية ويعرفها أهل الاختصاص، يعني القوابل يعرفن أن هذه مبدأ خلق الإنسان، فعند أهل العلم وهو المشهور في مذهب أحمد أنه أيضا مما يحكم من أن الدم دم نفاس، فتمتنع المرأة عن الصلاة ويمتنع عنها زوجها ونحو ذلك. أما إذا كان قبل هذا بأن ألقت قطعة من الدم المتجمع ونحوه لا يتبين فيها خلق الإنسان، فهنا يقولون لا حكم له، فما يتبعه من خروج دم ونحوه فيقولون من أنه دم فساد لا تتعلق به أحكام، يعني أن المرأة تصلي ولزوجها أن يأتيها على ما يقال في الدم الفساد، هل يمتنع منها أو لا يمتنع منها وما يتعلق بذلك. هنا أيضا ذكر في الحديث أنه قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. سياق الحديث قوله ويؤمر بأربع كلمات أنه عطف بالواو، لكن قد يفهم من هذا ماذا؟ أن الكتابة بعد نفخ الروح، أليس كذلك؟ هذا ما فهمه بعضهم، لكن فيه حديث في حديث حذيفة وهو في الصحيح أيضا أنه إذا مضى للنطفة 42 يوما بعث الله ملكا فيكتب، فظاهر ذلك الحديث أنه في 40 الثانية وهنا بعد 40 الثالثة، ففيه شيء من التعارض في ظاهرهما. لكن يقول أهل العلم أن هذا الحديث في قوله ويؤمر بأربع كلمات لم يقصد من ذلك إيش؟ أن هذا بعد نفخ الروح، وإنما هو لما أنهى ما يتعلق بالكلام على أطوار الحمل والجنين بعد ذلك انتقل إلى أمر آخر وهو ما يتعلق بالكتابة ونحوها، فيكون فيه شيء من التقديم والتأخير. ثم سواه ونفخ فيه من روحه ثم إيش جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم نفخ فيه الروح، مع أن نفخ الروح سابق لوجود أو لمجيء النسل، فيعني قد يكون فيه تقديم وتأخير ولا يكون في ذلك شيء. والمراد هنا بالكتابة أن الكتابة من المعروف كما تعلمون، وذكر ذلك العلماء وشراح الأحاديث وفي علم العقائد فيما يتعلق بما يذكرونه في الإيمان بالقدر، أنها الكتابة كتابة أزلية. إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات ب50,000 سنة، أليس كذلك؟ وهو أيضا المكتوب في اللوح المحفوظ، فهذا لا يتغير ولا يتبدل. والكتابة الثانية الكتابة العمرية، وهي التي عند نفخ الروح، أو بعضهم يقول عند نفخ الروح باعتبارا بهذا، أو الذي جاء في حديث ابن مسعود وحديث حذيفة، وهو الذي يكتب فيه 4 كلمات، وهذا قد يحصل فيه التغيير. الثالث من الكتابات الكتابة في العام أو الكتابة الحولية، وهذا الذي جاء في ليلة القدر وما يتعلق بها، وفيه الكتابة اليومية كما قال الله جل وعلا كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، فهذا ما يتعلق بالكتابة. وهنا ينبغي الوقوف مع الحديث عن عظيم علم الله سبحانه وتعالى، فلما قال من أنه يؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فإن الله أحاط بالمخلوقات أولها وآخرها، ما وجد منها وما سيوجد، ما كان وما لم يكن، وما لم يكن لو كان كيف يكون، فعلم الله لا حد له سبحانه وتعالى، جاء ذلك في كتاب الله وهو العليم الخبير، فلا يند عنه شيء ولا يفوت عليه شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ففي هذا إشارة إلى ذلك. وكتابة الأجل هنا يعني قد يستدعينا أو يسترعينا الكلام الآن، وكتابة ذكر أم أنثى، بعض الناس يقول كيف يعلمون الناس الآن بهذه الأشعة، والله جل وعلا في كتابه يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فظاهر ذلك أن الله اختص بعلم هذه الأشياء لا يعلمها غيره، فنقول هنا لا تعارض في ذلك، لأن المقصود هنا أن الكلام إيش في حال، وهو عند بعث الملك، أليس كذلك؟ وظاهر الحديث أيضا أن الملك قد علم، فهذا خارج عن الاختصاص. أما علم الله فسابق لذلك وتام، لا ينفد لا يفوت على الله جل وعلا في ذلك شيء، أما هذا فإنه بعد علم الملك، وهذا دليل على أنه بعد وقت الاختصاص، يعني أنه مما يمكن العلم به. ولذلك ذكر أبو بكر بن العربي في تفسيره عند هذه الآية أنهم كانوا يعني ربما عرفوا ذلك، وعندهم من الأشياء التي جرت التجربة أنهم يعرفون الذكر من الأنثى ببعض الدلائل، كبعض يعني التصبغات التي في المرأة في صدرها أو في ثديها أو بشكل بطنها ونحو ذلك، وذكروا كلام. على كل حال، أن ملخص الكلام أنه أن العلم بهذه المخترعات الحديثة لا ينافي ما جاء في الآيات من اختصاص علم الله جل وعلا، لأن علم الله أشمل وأتم وسابق لنفخ الروح. أما الآن فالملك إنما يعلم بعد ما يرسله الله جل وعلا، والناس بهذه الآلات إنما يعلمون بعد مدة محددة معلومة عند أهل الطب والاختصاص. ثم قال في الحديث فوالله الذي لا إله غيره، يقول أهل العلم أول شيء هذه الجملة هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام ابن مسعود؟ ظاهر الحديث أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة، يعني مما يدل على أنه قول مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال في ذلك. وإن كان جاء في بعض الروايات من طريق سهل بن كهيل أنه يعني مدرج أو أنه من قول ابن مسعود. وأيا كان ذلك فكما قلت لكم أنه قد جاء في غير ما حديث أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أورد ابن رجب في شرحه لجامع العلوم والحكم جملة من الأحاديث التي فيها هذا المعنى مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله فوالله الذي لا إله غيره فيه دلالة على عظم هذا الأمر، وأن الأمر العظيم ينبغي أو يمكن تأكيده بالقسم ولو لم يطلب من الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. هذه من الأحاديث العظيمة. قال: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله السلامة والعافية. ينبغي أن يقال أن هذه الجملة فيها أول ما فيها من الدلالات، نعم، أن التنبيه على أن كتاب الله جل وعلا نافذ. يعني ليس المقصود فقط هو التحول الإنسان أو خوف التحول أو نحوه، إنما الأصل في هذه الجملة تأكيد أنه مهما تقلب الإنسان في دنيا فإنه لا يموت إلا على الحال التي كتب الله عليه. نعم، هذا أولها. ثاني هذه الأمور كما فهم السلف كثيرا الحذر وعدم الأمن من خاتمة السوء، ودوام المراقبة والاجتهاد في العمل حتى لا يختم للإنسان بخاتمة سوء، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يفهم من هذا مطلق التقلب الذي يعني أن الإنسان لا يلقي لهذه الأمور بالا، لا، وإنما أنه يحذر ويخاف ويكون له في كل حال من إيش من أحواله أن يطلب من الله جل وعلا السلامة والثبات. لحديث إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فتقول أم سلمة: أسمعك أكثر ما تقول يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث. ولأجل هذا كان السلف يخافون من سوء الخاتمة، كما جاء عن عبد العزيز بن عواد لما حضر محتضرا فكان يقول له: قل لا إله إلا الله، فيقول: هو كافر بهذا، نسأل الله السلامة. يقول يعني هو كافر، لما يعبرهم به هو كافر ماذا يقصدون؟ أنه قال أنا، لكن يعني يأنف أهل العلم أن يسندوا مثل هذا القول إلى أنفسهم فيقول أنا كافر، لا، فيقول هو كافر، يعني أنه قال عن نفسه أنه كافر. واضح؟ حتى لأن بعض الناس ما يفهم هذه الكلمة. نعم، فلألا يسند إلى نفسه ما ليس بجيد فيقول هو كافر. فلما مات يقول: فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر. فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوردته هذه الموارد. وذكر ابن القيم في الجواب الكافي جملة من من ختم لهم بخاتمة السوء، لما كان ذلك الذي يتعامل بالربا فكانوا يقولون له: قل لا إله إلا الله، فكان يقول بالفارسية ما 10 بـ9 أو 9 بـ10. وجاء أيضا في الرجل الآخر الذي ختم له وهو يغني، وذكر ذلك ابن القيم: ولم تزل مثل هذه الوقائع تتكرر عندنا في كل يوم وفي كل حال، أن من كان على الصالحات ختم له بالصالحات ومن كان دون ذلك ختم له بالسوء، نسأل الله السلامة والعافية. ولأجل هذا قال سفيان: يعني إني أخاف أن أكتب في أن أكون في أم الكتاب شقية، إني أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. هذا كله إيش؟ مما يدلنا على ما ذكرنا أنه ينبغي الحذر، لا أن هذا الحديث فيه دلالة على أن الأمر لا لازم ما له ولا خطام. ولأجل هذا يعني كان السلف يحفظون ذلك ويحرصون عليه. وفي هذا إشارة إلى مسألة مهمة، وهو عدم الاقتصار على الأعمال الظاهرة، لأن البواطن تبدو. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أما الذين لم يؤمنوا إذا جاء موقف فإنهم يكادون يسلبون الإيمان ويظهر ما بطن في قلوبهم. ولأجل هذا جاء في بعض روايات الأحاديث أنه كان: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وجاء في حديث البخاري: إنما الأعمال بالخواتيم. ثم في حديث آخر: وإنما يكون أعلى الإناء بما في أسفله، أليس كذلك؟ فما كان في أسفله من صالح وعمل صالح واستمرار على الخير يوشك أن يمتلئ بذلك، وما كان من ضده يوشك أن يمتلئ بضده. نسأل الله السلامة والعافية. ولأجل هذا ينبغي لنا جميعا أن نعرف خطر هذا الحديث وخطر ما يحدق بالإنسان من خوف خاتمة السوء والوقوع في السوء، وأن يكون بذلك لقاؤه لربه وختام حياته وانتهاؤه من هذه الدار. فمن كان على معصية فلينتهي منها، ومن كان على سوء فليتخلص منه، ومن كان على شر فليبعد عن شره، ومن كان مقصرا في الطاعة فليعد إلى الطاعة وليسارع إليها، فإنه لا يدري متى يختم له وما يدري بأي شيء يلقى ربه. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلامة والعافية. كم في هذا الحديث من محرك للنفوس لو عقلنا، وكم في هذا الحديث من مصلح للنفوس لو نظرنا، وكم في هذا الحديث من سبب لأن يسترجع الإنسان ما يكون من حاله وما يكون من سريرته وما يكون من خلوته وما يكون مما بينه وبين الله جل وعلا. فينبغي أن يصلح قلبه إخلاصا، وأن يعمر وقته صلاحا، وأن يبدأ ليله صلاة، وأن يكون محافظا على الفرائض، وأن يكون مبتعدا عن النواهي مجانبا للمحرمات في الخلوات وفي الجلوات، في الحضر وفي السفر، في كل حال من أحواله. هذا حديث عظيم وفيه معان كبيرة، لكن لعل فيما ذكرناه بإذن الله جل وعلا كفاية ونفع، ويعني في بعض الإشارة ما يغني عن كثير من العبارة. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي يليه ثم يعني نعلق على ذلك بإذن الله. نعم تفضل.
قال رحمه الله: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
هذا الحديث الخامس وهو حديث عظيم، جمله يسيرة ومعانيه كبيرة، ولذلك قال أهل العلم هذا الحديث من الحديث التي عليها مدار الإسلام، حديث الأعمال بالنيات، وحديث عائشة هذا، وحديث النعمان ابن بشير. ولذلك يقول ابن رجب مقولة عظيمة، يقول: فهذا الحديث هو كالميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، فكما أنه لا يقبل عمل لم يرد به وجه الله، أو فكما أن من لم يرد وجه الله فإنه لا يثاب على ذلك، فكذلك من لم يكن متابعا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإن عمله مردود، فإن عمله مردود. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي اعتمد عليها أهل العلم في نفي الزيادات في العبادات، أو ابتداء عبادة من عند نفس الإنسان أو مما اخترعه وابتدعه ولم يأتي به شرع ولم يكن له أصل من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا نفي المعاملات المحرفة أو التي خالفت فيها الشرع أو افتقدت فيها شرطا من الشروط، فكل ذلك مما يستدل به ببطلانها وفسادها بمثل هذا الحديث الذي هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنه. ولذلك حري بطالب العلم أن يكون له به عناية وحفظ واستشعار لمدلولاته والمسائل التي تندرج فيه، ولو قيل أن جملة مسائل الشرع مندرجة في ذلك لم يكن ذلك بعيدا. ولذلك كما قلنا قالوا من أنه أحد الأحاديث التي هي عليها مدار الإسلام. ولأجل هذا ينبغي لنا أن ننتقل من أن هذا الحديث جاء في دلالاته آيات من كتاب الله وأحاديث بنحو معناه وبنحو الدلالة عليه، فإن الله جل وعلا قال ماذا؟ أم لهم شركاء؟ نعم أحسن، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فدل هذه الآية التي هي آية سورة الشورى أنه لا يكون أحد مشرع سوى الله، ولا يكون أحد محدث عبادة من عند نفسه، وإنما العبادات والمعاملات الصحيحة الشرعية التي جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك أيضا قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ووجه الدلالة من هذه الآية ظاهر، فإن من ابتدع بدعة أو استدرك على الشرع فكأنه يقول من أن هذه الآية ناقصة أو غير صحيحة، أو أنه يمكن الاستدراك على الشرع وتكميل النقص، وفي هذا تكذيب لله جل وعلا. وما أعظم مثل هذا وما أفزعه وما أشنعه، فإنه عظيم. ولأجل ذلك كان هذا الحديث وهذه الآية في دلالة واحدة، أنه لا استدراك ولا تكميل، فالدين كامل والحق واضح والمسائل مبينة والشرائع مبلغة. ولأجل ذلك قال ذلكم الصحابي أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. ثم تأمل قول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقول الله جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا تقف ما ليس لك به علم، لو كان للإنسان أن يبتدع من عنده نفسا علم شيئا لم يكن في هذه الآية معنى، وإنما دلت الآية على أن كل من تكلم ابتداء من عند نفسه ولم يكن له علم مما جاء به الكتاب وجاءت به السنة مما دلت عليه دلالات الآيات والأحاديث فإنه مذموم بهذه الآية. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أي وعيد أعظم من هذا الوعيد للمتكلم من عند نفسه أو المشرع من عنده أو المستات على الشرع في أمره ونهيه. فهذه آية أيضا دالة على ما ذكرنا. بل لو أردنا يا إخوان أن نقف، فإن من أعظم ما يوقف هنا عنده فإن قول المسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تقتضي الشهادة الثانية الاتباع والاهتداء والاقتداء والاستنان، وتمنع الابتداع أو الابتداء من عند نفس الإنسان من غير ما جاء به الشرع أو من قول فلان أو فلان، لأن الحكم حكم الله والشرع شرع الله والاتباع لما في سنة رسول الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا من؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل أولي الأمر طاعتهم تابعة، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، ليعلم أن الطاعة المطلقة والاتباع الكامل إنما هو للكتاب والسنة. وهذا أمر مهم، ولأجل ذلك تتابعت السنن في الدلالة على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين جاء وقال: أنا لا أصوم فلا أفطر، والثاني يقول أصلي فلا أنام، والثالث يقول أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا فيه دلالة على أنه ليس الأمر بأن يتعبد الإنسان ويتنسك، ولكن الأمر أن يتعبد ويتنسك متبعا. ولذلك قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، ومن لم يكن من الله من رسول الله فلن يكون من الله. وتعرفون حديث الذي في البخاري لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يردون على حوضه، يقول: حتى إذا جاء أناس من أمتي خسف بهم فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فماذا يقول الله جل وعلا؟ يقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. يقول مالك بن الحويرث: فكنا نكثر بعد هذا الحديث أن نقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن. فينبغي الحذر من أن يأتي الإنسان بشيء من عند نفسه. مما يدل على ذلك أيضا حديث العرباض بن سارية، وهو من الأحاديث الأربعين التي سيأتي الحديث عليها لما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم قال يعني حذر من البدعة وسيأتي الكلام عليه، فلأجل ذلك لا نسترسل في الحديث عنه حتى نأتي على دلالات هذا الحديث في هذا الوقت. ما أيضا يدل على ما ذكرناه ما جاء عن الصحابة، فإنهم ماذا كانوا يقولون؟ اتبعوا ولا تبتدعوا، جاء ذلك عن حذيفة، وجاء ذلك عن عبد الله بن مسعود لما رأى أقواما يسبحون على هيئة خاصة ويكبرون على هيئة خاصة، قال أو أنتم على هدي أدل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة؟ قالوا وما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ إنما أردنا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه، يعني أنه إنما تكون إصابة الخير بالنية وبالمتابعة، أيكم أحسن عمل أخلصه وأصوبه. فكل ذلك يدل على ما ذكرنا، وهذا أمر يا إخوة مهم العلم به والوقوف عليه حتى يكون الإنسان موفقا فيما يتعلمه. وهذا من الأحاديث العظيمة في نفي البدع والمحدثات ونفي المخترعات والاتباع لما جاءت به دلالة الكتاب والسنة والاقتصار على ما فيها من الاستنباط والدلالات، لا يتجاوز كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مكتفين في ذلك ما جاء عن أهل العلم ودلت عليه الدلالات. هنا لو أردنا أن نقف عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، قوله أحدث، أحدث يعني الإحداث هو إدخال شيء أو ابتداء شيء لم يحدث، ولأجل ذلك بما عرف أهل العلم البدعة قالوا هي الإحداث في الدين على أمر لم يكن له أصل أو على خلاف أصل سابق. نعم، وتعريف الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى قال الطريقة المبتدعة في الدين التي يضاهى بها الطريقة الشرعية، فكل هذا يعني ولهم تعريف مقاربة فيه مثل هذا، لكن على هذا المعنى يدور معنى البدعة، يدور معنى البدعة يعني هي إحداث شيء لم تأتي به دلالة الكتاب والسنة. فإن قال قائل فإن كان في هذه البدعة خير أو إن كان فيها أمر حسن، فنقول هذه مسألة مهمة، وربما يزيد بعض من يقول مثل هذا الكلام في أن يقول إيش؟ أنه جاء في حديث في أثر عمر لما قال نعمة البدعة هذه، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الناس سنة حسنة. فهنا ينبغي أن يتنبه إلى أن هذا من أكثر ما حصل به اللغط وجرى به الغلط، فإن أهل السنة والعلماء السلف لم يختلفون على اختلاف مذاهبهم على أن الاتباع إنما هو فيما جاءت به دلالات الكتاب والسنة لا يجاوز ذلك، وأنه ليس فيه ثم سنة حسنة ولا بدعة حسنة. وأول من تكلم على هذا بعض المتأخرين مثل العز بن عبد السلام وغيره، وفي ذلك خالفوا الأصول الصحيحة الشرعية. نعم، لكن طيب بما يقال عن هذه الدلالات؟ يقال أن قول عمر نعمة البدعة هذه ليس البدعة الشرعية التي جاءت على خلاف شيء لم يأتي به الشرع، وإنما المقصود هنا البدعة لما كان أمرا مهجورا فكأنه أحدث شيء لم يكن، وإلا فأصل ما جاء عن عمر موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة القيام في رمضان 3 أيام، وإنما ترك ذلك خشية أن تفرض؟ فإذا لما قال نعمة البدعة هي بدعة لا أصل لها أو بدعة لها أصل؟ لها أصل. فإذا لم يكن في ذلك دلالة لمن استدل بمثل هذا على إحداث البدع، وإلا لزم بذلك أن كل من جاء في شرعنا بشيء أن نقبله، أليس كذلك؟ وحاشا أن يكون شرعنا يعني تجربة للمجربين وميدانا لكل للعابين، وإنما نحن أصلنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء في قوله من سن في الناس سنة حسنة، حينما سن السنة الحسنة التي هي أنه جاء بصدقة كثيرة، أليس كذلك؟ الصدقة مشروعة أو غير مشروعة؟ مشروعة من حيث الأصل وبدلالة الحديث في أوله وحتى الناس حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليها، وإنما هو مما حمل الناس على هذه السنة فكأنه سنها ونسبت إليه مجازا، فبناء على ذلك هذا مما يدل على أنه أمر مشروع. ولذلك أكثر مما يكون الخطأ في أنه ينتقل من الاسم اللغوي فيجعل ذلك أصلا لإدخال المبتدعات على الشرع، والشرع لا يقبل كما قلنا اليوم أكملت لكم دينكم أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إلى غير ذلك من الدلالات. ومما من أحسن الأدلة أو الدلالات على من يستدل بذلك أن أكثر من يعترض بمثل هذا يقولون أنها بدعة حسنة، وهؤلاء أكثرهم من الأشاعرة، والأشاعرة نعم أصلا لا يقولون بالتحسين والتقبيح إلا من جهة الشرع، فإذا لم يأتي في الشرع فكيف تقول من أنها حسنة؟ فرجع الأمر إلى أن الحسنة إنما يكون في الاتباع والاهتداء بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة تتعلق به أيضا البدعة، وهو أنه ينبغي أن يعلم أن البدعة أعظم من المعصية حتى ولو كانت من الكبائر. لماذا؟ لأن المعصية يفعلها الإنسان بشهوة بغير اعتقاد أنها من الدين، فمتى ما ضعف تغيرت نفسه أو ذكر أو وعظ رجع وتاب وآب. وأما إيش البدعة فإنه يتدين بها، ولذلك أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ولذلك جاء عن سفيان أنه قال أن الشيطان يفرح بإيش بالبدعة أكثر من المعصية، وذلك لأن المعصية يتاب منها وأما البدعة لا يتاب منها. وفي ذكروا أيضا أثر أن يقول عن إبليس أنه يقول أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار، فلما علمت ذلك بثثت فيهم الأهواء فلا يتوبون منها لأنهم يحبونها أو يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا فيه إشارة إلى ما ذكرنا لكم من عظم أمر البدعة والابتعاد عنها والامتناع من مواقعتها. وإذا قلنا ذلك أيضا فلنعلم أن البدعة حكم شرعي، وإن من تقارير أهل السنة والجماعة وأهل العلم أن الأسماء والأحكام هذه مما ينبغي الإحجام عن الانطلاق فيها أو التكلم بها بغير دليل ولا برهان، وأن لا يستعجل إليها بأن يوصف أحد بالبدعة أو أن العمل بدعة حتى ينظر في الشرع. وإنه مما شاع في هذه الأزمنة كثرة المتكلمين بأن هذه بدعة أو هذا مبتدع أو نحو ذلك، فينبغي أن يتقى مثل هذا لأنه من أعظم الضلال والشر. ثم هنا ينبغي أن يعلم أنه أيضا كما هو متقرر عند أهل العلم أن البدعة شيء وقولنا بأن فلانا مبتدع شيء آخر، فقد يقع الإنسان في البدعة مرات ولا يقال من أنه مبتدع، ذلك أنه وصف الشخص إنما مبناه على ظهور الحجة وإقامة البينة، وقد يفوت على الإنسان أو يكون مجتهدا معذورا في ذلك. أيضا هنا مسألة وربما يعني نختم بها لأني أظن أن الوقت قد أزف، أن ما الفرق بين أن يقال هذه بدعة أو هذا خلاف السنة؟ طبعا كله خلاف السنة، لكن ماذا خلاف السنة؟ أن الإنسان يقع فيها على سبيل الخطأ، وأما البدعة فهو على سبيل الالتزام، ولأجل ذلك قيل من أنها تضاهي الدين. ولأجل هذا جاء عن بعض السلف أنه قال ما حدثت عند الناس بدعة إلا ماذا؟ إلا اندثرت فيما يقابلها سنة. ففي هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الحذر من البدع والانتباه لها. وهذه أو يعني فيما يتعلق بالكلام على البدع ونحوها من الأمور العظيمة، وينبغي لنا أن نتوقع ذلك وأن نحذره وأن يوكل ذلك إلى أهل العلم، لأن بعض الطلبة في أول طلبه وفي أول تحصيله وفي أول ابتدائه ما أن يعرف أن هذه سنة وأن خلافها فيه مخالفة لها حتى يرمي كل من خالف الفعل الذي فعله بأنه مخالف للسنة أو واقع في البدعة أو نحو ذلك. وهذا لا شك أنه باب من أبواب الشر وباب من أبواب الاستعجال. فقلنا أنه لما كانت الأحكام فلما أيضا أن أحكام التكفير والكفر ونحو ذلك إنما تناط بمن يحسنون هذه الأبواب ويعرفونها ووصلوا إلى منزلتها، فكذلك ما يتعلق بالتبديع والتفسير والتكفير فإنها أحكام شرعية، فينبغي ألا يتصدى لها إلا من أوتي منزلتها أو بلغ درجتها فيتكلم بعلم ويصف بعلم ويمنع ذلك بمانع وحجة وبيان. لا بد أن يعلم أن تعلق هذه الأحكام أو هذا الحديث بالعبادات والمعاملات، فكل عبادة وقعت على غير أصل صحيح فهي مما أحدث في دين الله، وما أحدث أو عمل سواء أحدثه الإنسان أو عمله، لأن الرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما معنى رد؟ رد هذا مصدر بمعنى اسم المفعول يعني مردود غير مقبول. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن الأعمال إذا وقعت على غير الشرع فإنها غير مقبولة، وبمفهومه أنها إذا وقعت موافقة للشرع فهي مقبولة متابا عليها بإذن الله جل وعلا. ومثل ذلك المعاملات أيضا، فإن أي معاملة اختل فيها شرط من شروط المعاملات الصحيحة أو نحوها فإنها تكون كذلك أيضا باطلة ولا يمكن تصحيحها. ولذلك جاء في الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. الحديث يستوعب حديثا أكثر وكلاما أطول، لكن لعل في ما ذكرناه بإذن الله جل وعلا نفع وفائدة. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة والرشاد، وأترككم في حفظ الله ورعايته، وإلى إن شاء الله اللقاء الآخر في الدرس القادم بإذن الله. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله للإخوة الحاضرين والمشاهدين والمعينين على إقامة هذه الحلقة وبثها وتصويرها وكل ما يستدعي لها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
العلم والعلماء